الحادية عشر ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل بالضفة الغربية. شاهدان وثلاثة جرحى جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية على المشفى والمناطق السكنية بمدينة درعا في سوريا. والرئيس التونسي يأمر بتعليق اختصاصات البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب طيلة مدة التعليق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن في بلدة بيت آمر شمال الخليل. وكان الشاب شوكة خالد أصيب ظهر أمس بجراح حرجة خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال عقب تشييع الشهيد الطفل محمد العلامي الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال في البلدة. وتتعرض بلدة بيت آمر لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة، فيما تعتبر الخليل المدينة الثانية بعد القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرا لأهميتها التاريخية والدينية. استشهد مدنيان سوريان أحدهما طفل، وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة على المشفى الوطني ومنازل المواطنين بمدينة درعا. وأفادت المصادر السورية أن أحد القذائف سقطت على المشفى الوطني وأدت إلى تخريب تجهيزات ومعدات طبية، فيما أصابت ثانية حي السحارة المتاخم لحي درعا البلد وأدت إلى أضرار مادية في الممتلكات. وتتحصن في حي درعا البلد مجموعات إرهابية تستهدف بين حين وآخر بأسلحتها المختلفة المناطق المجاورة، ما تسبب باستشهاد أعداد من المدنيين والعسكريين خلال الأشهر الماضية. جدد المتحدث العسكري لكتائب حزب الله في العراق نفيه أي علاقة للمقاومة العراقية باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد، معتبرا أن الاستهداف محاولة يائسة يتخذها العدو لخلط الأوراق. وقال جعفر الحسيني أن البعثات الدبلوماسية ليست من أهداف المقاومة، لافتا إلى أن للعناصر المنفذة لعملية الاستهداف ارتباطات مشبوهة وتهدف لغايات خبيثة. من جهته حذر النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان من أن فصائل المقاومة تمتلك معلومات دقيقة عن تفاصيل الوجود الأمريكي. وشدد ذيبان أن قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية ملزم ولا يجوز التغاضي عنه. على صعيد آخر، أعلنت كتلتان جديدتان انسحابهما من الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وبذلك يبلغ عدد الكتل التي أعلنت انسحابها حتى الآن 5 كتل. يأتي هذا في وقت أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة بعد إغلاق باب الانسحاب في 20 حزيران الماضي، كما أكدت التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد. المزيد في هذا التقرير.
كتل جديدة انضمت إلى قائمة الكتل المنسحبة من الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق والمقررة في 10 تشرين الأول المقبل، ليدور الحديث مجددا عن احتمال تأجيلها إلى موعد آخر. التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وحزب التجمع الجمهوري العراقي وجبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي هي الكتل الخمسة التي أعلنت انسحابها من الانتخابات البرلمانية مبررة ذلك بغياب الأجواء الآمنة لإجرائها. في المقابل ترفض كتل وقوى أخرى لها وزنها في الساحة العراقية عملية الانسحاب وتعتبرها ممنهجة لإفشال العملية الانتخابية. تحالف الفتح أكد أن ما يجري من انسحابات هو مخطط معد مسبقا من جهات تعلم جيدا أنها بحال المشاركة فلن تحقق شيء وتسعى للمماطلة والتسويف بغية إعادة ترتيب أوراقها من جديد. التحالف شدد على أن الانتخابات المبكرة ليست مطلبا سياسيا بل هي مطلب جماهيري مدعوم من قبل المرجعية الرشيدة، مشيرا إلى أن البرلمان عمل طيلة الفترة السابقة على توفير الأرضية القانونية لتحقيق هذا الأمر من خلال تشريع القوانين المرتبطة بتلك الانتخابات عبر تشريع قانون المفوضية واختيار أعضائها وتشريع قانون الانتخابات والتصويت على قرار حل البرلمان والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية. من جهته أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي تمسكه بالمشاركة في الانتخابات المبكرة مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وأن موقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم لكنه موقف خاص بها ولا يجوز فرضه على رأي الأغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدد. ورغم أعلان المجموعات الآنفة إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها لم تستلم أي طلب انسحاب بشكل رسمي للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة مشيرة إلى عدم وجود قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة بعد إغلاق باب الانسحاب في 20 من شهر حزيران الماضي، كما أكدت التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.
أمر الرئيس التونسي بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب طيلة مدة تعليق أعماله. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه. من جهته اعتبر رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي القرارات الرئاسية انقلابا على الثورة والدستور وقال لا شرعية لحكومة لا تمر في البرلمان. أصدرت محكمة جنايات دمنهور المصرية حكما بإعدام 24 شخصا من عناصر تنظيم الأخوان المسلمين المحظور بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة في منطقة البحيرة شمال مصر. ونقلت مصادر خبرية عن محكمة جنايات دمنهور قولها إنها قضت بإعدام 16 متهما بينهم 10 حضوريا في قضية تفجير حافلة الشرطة بمركز رشيد وإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا وانقضاء الدعوة بحق 3 آخرين لوفاتهم أثناء العملية التفجيرية. تصدت القوات الأفغانية لهجمات شنتها حركة طالبان في محيط هرات كبرى مدن غربي أفغانستان. وقال المتحدث باسم الحكومة الولاية أن الهجمات استهدفت بشكل خاص منطقتي غزارة وكرخ المحاذية لهرات شرقا، مشيرا إلى أن منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة. وأشار إلى مقتل ما بين 30 و40 من مقاتلي طالبان في المنطقتين المذكورتين وأربعة عناصر من قوات الأمن. أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4 ملايين وأكثر من 200 ألف، واقتربت حصيلة الإصابات الإجمالية من 197 مليونا، تعافى منهم أكثر من 178 مليون مريض. وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم كانت على التوالي أندونيسيا والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، فيما تصدرت أمريكا والبرازيل وأندونيسيا قائمة الإصابات. وصلنا لختام العناوين الرئيسية. استشهاد شابا فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل بالضفة الغربية. شهيدان وثلاثة جرحى جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية على المشفى والمناطق السكنية بمدينة درعا في سوريا. الرئيس التونسي يأمر بتعليق اختصاصات البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب طيلة مدة التعليق. في أمان الله.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى وآله الكرام. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم، وعودة أخرى إلى عالم الكلم الأقدس، متأملين فيما ورد من الأحاديث الشريفة التي تدعونا إلى أن نأخذ بالعقائد الحقة والقيم الروحية والفضائل الأخلاقية. تواصلا مع لقائنا السابق، أحببنا أن نكمل حديثنا الذي دار حول الشفاعة، إذ هي من عقائد المسلمين، وردت في الكتاب والسنة، حتى تسالم على ذلك علماؤهم، ونقلتها عيون كتبهم وثقات رواتهم وصحاح مصادرهم. يكفينا من ذلك أن نشير إلى ما ورد في صحاح البخاري، كتاب بدء الخلق، في الجزء الرابع، في الصفحة 34 بعد 100، باب قول الباري تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وفي كتاب التفسير من الصحاح أيضا، في الجزء الثاني، في الصفحة 17، في ظل قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وفي كتاب الرقاق، في الجزء الثامن، في الصفحة 16 بعد 100، باب صفة الجنة والنار، قال عبد الله البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: ائت نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائت موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته: ائت عيسى، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك سل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. مستمعينا الكرام، الخطيئة هنا لا تعني الذنب، وكما تعلمون لأن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين معصومون من الخطأ والذنب. ومما مر أيها المؤمنون في كل مكان يتبين أن أحاديث الشفاعة مشهورة متداولة عند عموم المسلمين فضلا عن خواصهم لكثرتها، حتى احتلت فصولا في كتب، ويكفي أن يخرج البخاري منها عددا وفيرا في صحاحه ضمن كتاب التوحيد، مثلا في باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء، وفي باب كلامه تعالى مع غير الأنبياء في الجزء التاسع في الصفحة 46 بعد 100 بسند منتهٍ إلى معبد ابن هلال العنزي الذي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، ولا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول: يا محمد، انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، إلى آخر الحديث. وترمذي مستمع الكريم لا يشذ عن البخاري، ففي صحيحه يعنون بابا باسم ما جاء في الشفاعة، وذلك في الجزء الثاني من كتابه على الصفحة 70، ويروي حديثا عن أبي هريرة يعلق عليه في آخره بقوله: حديث حسن صحيح. وابن ماجه لا يفوته مثل هذا، ففي الجزء الثاني من سننه يأتي على الصفحة 200 بعد 300 والصفحة 300 بعد 300 بحديث يسنده إلى مالك بن أنس يتعلق بأمر الشفاعة. فمن أين يأتي الاستغراب من عقيدة الشفاعة بعد هذا؟ أم من الجهل بهذه الأحاديث؟ أم من الشذوذ والانحراف عن نهج الرسالة المحمدية؟ إن شفاعة أمر يطلبه كل مذنب ومقصر ويدعو به، والدعاء أمر مستحب، فطلب شفاعة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله وسائر الشفعاء الحقيقيين هو دعاء من الله تعالى لطلب المغفرة منه جل وعلا للمذنبين. والله تعالى يستجيب دعوات المؤمنين ببركة الشافعين وقربهم منه، فالدعاء هو أحد المعاني الواضحة للشفاعة، وإن من يقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يقصد به هذا المعنى. يبدو أيضا أن اللقاء قد شارف على الانتهاء مستمعي الكريم، حتى لقاء آخر. شكرا لهذه المتابعة الأخوية الطيبة.
أنت الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء إذا تمكن داء. تتوسل الشفعاء ولك الشفاعة في المعاد، وإنها بك في غد غد تتوسل الشفعاء في أعتابك الكبرى. وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. هذا الكون قابل بروزه وصنوفه لك كلها إيمان وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. ما ضر عينا شمس وهي حميئة، إن أنكرت أنوارها عمياء إن كنت عني عليا يا محمد. Oh. عني عني يا يا محمد راضيا، فالموت عندي والحياة سواء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. نتناول فيه اليوم الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون، تابعونا. أعزائي المستمعين، يتضمن القانون الدولي الإنساني مبادئ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيدها. وتطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور ريادي في التعريف بالقانون الذي ينظم استعمال أسلحة معينة وتطويره. جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني منذ البداية لتضع حداً للمعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة، ولهذه الغاية يحدد القانون الدولي الإنساني كلاً من سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة. ونصت المعاهدات الأولى في هذا المضمار على حظر استعمال المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 جرام عام 1868، والرصاصات التي تتفلطح ماء تخترق جسم الإنسان عام 1899. وفي 1925 اعتمدت الحكومات بروتوكول جنيف الذي يحظر استعمال الغازات السامة ووسائل الحرب الجرثومية، وتم تعديل هذه المعاهدة باعتماد اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1972 واتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993، اللتين جاءتا لتعزيز بروتوكول عام 1925 من خلال توسيع نطاق الحظر إلى حظر تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها والمطالبة بتدميرها. وتنظم نصوص الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980 استخدام عدد من الأسلحة التقليدية، فهي تحظر استعمال الذخائر ذات الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بواسطة الأشعة السينية وأسلحة الليزر المسببة للعمى، كما أنها تقيد استعمال الأسلحة الحارقة والألغام والإشراك وغيرها من النبائط. وكانت الاتفاقية أيضا المعاهدة الأولى التي وضعت إطارا لمواجهة المخاطر الناجمة عن الذخائر غير المتفجرة والمتروكة في مرحلة ما بعد النزاعات. وتم حظر الألغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997. وكان الانضمام أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم إلى هذه الاتفاقية وقع إيجابي في مجال تدمير المخزونات وإزالة الألغام وتخفيض عدد الإصابات ومساعدة الضحايا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم من جديد أعزائي المستمعين في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون. نعم أعزائي الكرام، ونظرا لتطور الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة النووية والفسفورية والعنقودية، لذلك صدرت قرارات دولية تمنع بشكل مطلق استخدام مثل هذه الأسلحة. قد خطت خطوة كبيرة نحو إنهاء الموت والجراح والمعاناة التي تتسبب فيها تلك الأسلحة. ويسهم الانتشار غير المراقب للأسلحة في زيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويقوض جهود تقديم المساعدات إلى الضحايا، بيد أن الدول المستكبرة لم تلتزم بمثل هذه المعاهدات والقوانين والمقررات الدولية، حيث مارست أمريكا أقصى الانتهاكات واستخدمت حتى القنابل النووية وغيرها من الأسلحة المدمرة والفتاكة، فيما يقوم الكيان الصهيوني بمثل هذه الجرائم والأعمال دون رادع أو وازع. وبالتالي فإن الدول المستضعفة والمحتلة والمدافعة عن حقوقها تتعرض إلى تطبيق هذه القوانين عليها، بينما الدول المجرمة والمنتهكة يتم غض الطرف عنها وتنجو بأفعالها التي يندى لها جبين الإنسانية، إنها المفارقة الكارثية والخطيرة في آن واحد. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84 علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسمع الكريم، تحية الإيمان لك. نحن الآن مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى يوميا في الصباح لا أقل عن 40 صباحا بحسب التوصيات الواردة حيال ذلك. وقد حدثناك في لقاءات سابقة عن مقطعه المتوسل بالله تعالى بأن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه وأعوانه، ومن الذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. هنا نذكرك بأننا حدثناك في لقاء سابق عن المقصود من عبارة الدعاء القائلة والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، لكننا لم نستكمل حديثنا عن النكتة التي تضمنتها العبارة المتقدمة، ألا وهي قوله عليه السلام، أي الإمام الصادق سلام الله عليه، الذي أنشأ لنا هذا الدعاء والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. إننا ندعوك أخي المستمع إلى أن تتأمل جيدا هذه النكتة، وهي أن الدعاء لم يقل اجعلني من المسارعين في قضاء حوائجه، بل قال اجعلني من المسارعين إليه. هنا نلفت نظرك إلى النكتة المهمة، وهي أن مقطع الدعاء يطالبنا بأن نسارع إلى الإمام المهدي سلام الله عليه ونطلب منه أن يكلفنا بمهمة منه. وقد قلنا إن الإمام عليه السلام ليس بحاجة إلينا، بل نحن بحاجة إليه لكي نوفق إلى خدمته عليه السلام. لذلك قال مقطع الدعاء أو جعلنا نتوسل بالله سبحانه وتعالى، أي جعلنا من المسارعين إليه، أي نذهب نحن بأنفسنا إليه ونطلب منه أن يوكل إلينا مهمة ما، وليس ننتظر أن يكلفنا هو فنسارع إليه. إذن هذه النكتة لها أهميتها الكبيرة في جعلنا نتدرب على الإسهام في معركة محاربة الجور والظلم وفي بناء مجتمع العدل والقسط. وهو أن نسارع إلى الإمام عليه السلام ونطلب منه أن يوكل إلينا أي مهمة عسكرية أو مدنية. بعد ذلك مستمع الكريم نتجه إلى مواصلة ما توسل به الدعاء من الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا في خدمة الإمام المهدي عليه السلام، حيث قال: والممتثلين لأوامره، المحامين عنه، والسابقين إلى إرادته، والمستشهدين بين يديه. ولنقف عند كل مفردة من المهمات المذكورة، ونبدأ ذلك بفقرة والممتثلين لأوامره. هنا نذكرك بأن فقرة الدعاء السابقة قالت: اللهم اجعلني من المسارعين إليه في قضاء حوائجه، وقلنا معنى هذه العبارة أو الطلب هو أن نسارع نحن إلى الإمام ونطلب منه أن يوكل إلينا مهمة عسكرية أو مدنية. وها هو الدعاء في عبارته الجديدة يتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الممتثلين لأوامره. وهذا يعني بوضوح أن الدعاء طلب منا أن نسارع إلى الإمام ونطلب منه بأن يعهد إلينا بمهمة عسكرية أو مدنية، وعندئذ سوف يأمرنا بما هو مطلوب منا. فإذا أمرنا بذلك وجب علينا أن نمتثل لأوامره. هنا قد نتساءل قائلا: وهل نتوقع من قارئ الدعاء أن يتباطأ أو يتكاسل أو يمتنع أساسا من امتثال أوامره سلام الله عليه؟ من الحقائق المعروفة في حقل السلوك البشري مستمع الكريم أن الإنسان قد يكون مشحونا بعاطفة قوية في زمان السلم أو الراحة، إلا أنه في اللحظة الحرجة قد يتردد أو يمتنع أساسا من المشاركة عندما يفاجأ بشدائد الحرب أو الخدمة. ولذلك وردت التوصيات التعليمية والإرشادية بالتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا على الميثاق الذي أخذناه على أنفسنا بنصرة الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا بالإضافة إلى أن سبب التردد أو الامتناع قد لا يكون لمواجهة الشدائد، بل لضبابية أو لبس أو عدم وضوح الموقف، مع ملاحظة أن النصوص الشرعية تؤكد بأن الأمر عند ظهور الإمام سلام الله عليه يكون أسطع ظهورا من الشمس، إلا أن ضعف النفس من جانب أو عدم توفر الوعي الحاد من جانب ثان قد يتسببان في تردد أو امتناع البعض من الالتزام بميثاقه. المهم عندما نواصل قراءة المقطع المتقدم نواجه توسلات تتمثل في الدعاء بأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المحامين عن الإمام المهدي عليه السلام ومن السابقين إلى تنفيذ إرادته، وأخيرا من المستشهدين بين يديه. وهذا ما نحدثك عنه مستمع الكريم في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى. والآن معا لترديد عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليك عليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
ألا طالما خان الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلا وما زال حكم الله في الأرض مرسلا مضى في جميع الناس سابق علمه وفصله من حيث شاء ووصلا ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكما فينا من الله أعدلا هو الأحد القيوم من بعد خلقه وما زال في ديمومة الملك أولا وما خلق الإنسان إلا لغاية ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا وما الناس إلا ميت وابن ميت تأجل حي منهم أو تعجلا هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا ومن بين مسحوب على حر وجهه ومن بين من يأتي أغر محجلا عشقنا من اللذات كل محرم ف فأف علينا ما أغر وأجهل. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتأبى به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فناله، فما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا. ولم أرى إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة تلحف فيها بالثرى وتسربلا. يا صاحب الدنيا وثقت بمنزل ترى الموت فيه بالعباد موكلا، تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العز حتى تذللا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
يا مغيث بسط أمل.